مع منصت احفظ وقتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا هو الدرس الثامن من هذه السلسلة المباركة، وهي سلسلة بعنوان تأملات في سورة صاد. وقد توقفنا أيها الأحبة عند قوله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. بداية مناسبة هذه الآيات لما قبلها، بعد أن قص الله سبحانه وتعالى علينا قصص داود والخصمين، أردف ذلك ببيان أنه فوض إلى داود خلافة الأرض وأوصاه بالحكم بين الناس بالحق وعدم اتباع الهوى حتى لا يضل عن سبيل الله، ثم ذكر أن من ضل عن سبيله فله شديد العذاب وسوء المنقلب إذ قد نسي يوم الحساب. تعملوا يا أحبة في قوله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. وهنا سؤال: ما الحكمة من المناصب ووجودها؟ الله عز وجل جعله خليفة ليحكم بين الناس بالحق، فما الحكمة من هذه المناصب ووجودها؟ يقول العلماء: المناصب وجدت لخدمة الناس وليست للفخر والمباهة. طيب، سؤال آخر: ما هو معيار استحقاق الخلافة في الأرض؟ المعيار هو الحكم بين الناس بالعدل وعدم اتباع الهوى، ومن خالف هذين الشرطين استبدله الله. لذلك تأملوا فيما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: فإن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة وعاقبة العدل كريمة، ولهذا يروى: الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة. إذن معيار استحقاق الخلافة في الأرض هو الحكم بين الناس بالعدل وعدم اتباع الهوى، وإلا فسنة الله أن يستبدل الله من خالف هذه الشروط. ويأتي كذلك يا أحبة سؤال: ما هي شروط القائم بالحكم بين الناس؟ ذكرنا أن له شرطين. الشرط الأول هو الحكم بالحق، والحكم بالحق يقتضي أولا العلم بالأمور الشرعية، والأمر الآخر العلم بصورة القضية المحكوم فيها. إذن الذي يريد أن يحكم بين الناس لازم أن يكون عنده حكم بالحق. كيف يحكم بالحق؟ لابد أن يكون عنده علم بالأمور الشرعية وعلم بصورة القضية المحكوم فيها. الشرط الثاني للقائم بالحكم بين الناس هو مجانبة الهوى. لذلك تأملوا في قوله تعالى: ولا تتبع الهوى. وهذه فيها سؤال: لماذا لم ينهه الله عن هوى النفس ولكن نهاه عن اتباع الهوى؟ الجواب: لأن النفس أنشئت على الهوى والميل إلى اللذات والشهوات، وعلى ذلك طبعت وبنيت. قال شيخ الإسلام بن تيمية: نفس الهوى والشهوة لا يعاقب عليه، بل على اتباعه والعمل به. فإذا كانت النفس تهوى وهو ينهاها، كان نهيه عبادة لله وعملا صالحا. ودعونا أحب نتأمل في بعض الصور التي قد يدخلها الهوى من حيث لا يشعر الإنسان. حب الذات هوى، حب الأهل والأقربين هوى، العطف على الفقير في موطن الشهادة والحكم هوى، مجاملة الغني هوى، مضارة الغني هوى، التعصب للعشيرة والقبيلة والأمة والدولة والوطن في موضع الحكم والشهادة هوى. لذلك يا أحبة من المفاهيم التي يجب أن يضبط فيها المسلم هوى العواطف من الحب والبغض مع وجود الظلم. يحتاج الإنسان أن يفصل في عواطفه في الحب والبغض إذا وقع عليه الظلم. يقول شيخ الإسلام بن تيمية: وليعلم أن المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك، والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليه. ثم يقول: وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وطاعة ومعصية وسنة وبدعة، طيب كيف نتعامل مع هذا الرجل الذي اجتمع فيه خير وشر وطاعة ومعصية وسنة وبدعة؟ قال: استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر. ثم ذكر مثال جميل، يقول: كاللص الفقير. اللص الفقير قال: تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته، وهذا من العدل والإنصاف. أن الإنسان في المشاعر واتباع الهوى أنه يعدل في قضية المشاعر عند الظلم وارتباط ذلك بالإيمان أو الكفر. ثم يقول: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وهنا سؤال: ماذا يصنع بالإنسان اتباع الهوى؟ الجواب: إن اتباع الهوى يجلب للإنسان الضلال، كما أن الهوى في نفسه ضلال، فإذا اتبعت الهوى في قضية ما فانتظر اتباع الهوى في القضية التي تليها. لماذا؟ لأن المعصية قبل أن يقع فيها الإنسان يجد نفسه تستوحش منها وتنفر، فإذا فعلها مرة هانت عليه وانكسر الحجاب حتى تصبح وكأنها لا شيء. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث قال: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات، وذكر في المهلكات قال: شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. إذن هذه من الأمور التي تهلك الإنسان، الهوى المتبع، إذا اتبع الإنسان هواه هلك. يقول الله عز وجل: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. تأملوا في قوله: إن الذين يضلون عن سبيل الله، يضلون عن سبيل الله، ذكر العلماء فيها فائدة وهي الثناء العظيم على شريعة الله. كيف فيها ثناء على الشريعة؟ قال: وذلك بإضافتها إلى الله. الحديث كان عن الحكم والاتباع الهوى في الحكم، والآن إن الذين يضلون عن سبيل الله، هذا يدل على أن الله لما أضاف هذه الشريعة وهذا السبيل وهذا الطريق إليه، لأن كل ما أضيف إلى الله إذا كانت الإضافة خاصة فهي تدل على الشرف، فالشريعة شريعة الله فيها شرف وفيها يعني ثناء على من امتثلها. ثم يقول: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. بما نسوا يوم الحساب فيها أن من أسباب الضلال عن سبيل الله نسيان يوم الحساب والغفلة عنه والانغماس في الدنيا حتى ينسى الإنسان ما خلق له وما هو مقبل عليه. والفائدة يا أحبة يا كرام أن تذكر الدار الآخرة والتذكير بها يوقظ الضمير ويعالج الهوى ويمنع من الضلال، وهذا والله من الأمور المهمة التي يجب العناية بها وبيان أهميتها وبيان أنها من صلب العلم وليس من ملح العلم أو من المواعظ، أعني التذكير بالدار الآخرة والعلم بها، فكم ستضبط من أمور لدى الإنسان في أموره الدنيوية وكذلك أموره الدينية، وهو الإكثار من تذكر الدار الآخرة. ثم تنتقل الآيات في قول الله عز وجل: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والسؤال يا أحبة: ما مناسبة هذه الآيات لما قبلها؟ المناسبة بعد أن ذكر الله الذين يضلون عن سبيل الله بأن لهم العذاب الشديد يوم الحساب، ولماذا ظلهم؟ ظلوا لظنهم أنه ليس بكائن يوم قيامة ولا حساب ولا عقاب، جاءت المناسبة وأعقب الله عز وجل هذا ببيان أن هذا اليوم آت لا ريب فيه، لأنه سبحانه لم يخلق الخلق عبثا. لذلك تأملوا في قول الله عز وجل: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. وهذه الآية فيها فائدة، وهي إثبات الحكمة في أفعال الله. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، إذ لو انتفت الحكمة لأمكن أن تخلق السماء والأرض باطلا. بل يا أحبة، في كل فعل من أفعال الله له حكمة، سواء علمناها أو جهلناها. بل الذي يتأمل في الكون ويتأمل في بعض الحكم في بعض الأمور التي هي موجودة في الكون لوجد عجبا. وخذوا على سبيل المثال من الأمثلة الجميلة في بيان حكمة الله عز وجل، هل تفكرتم في الحكمة في البذرة التي تلقيها جانبا بعد أن تأكل الفاكهة؟ نحن إذا أكلنا الفاكهة نجد داخل الفاكهة هذه البذرة الصغيرة. ما وصف هذه البذرة الصغيرة؟ غالبا ما تكون هذه البذرة جافة وصلبة وطعمها مر ولا رائحة لها ولا نحبها. طيب السؤال، هل تتخيلون ماذا سيحصل لو صار طعمها حلو؟ الجواب: ستنتهي النباتات من العالم، وينتهي الحيوان، وينتهي الإنسان. لماذا؟ لأن هذه البذرة بداخلها كما ذكر يعني بعض أهل العلم، قالوا داخلها كتالوج ضخم اسمه الشفرة الوراثية. وهذه الشفرة الوراثية لو وضعت في التربة سوف تصبح شجرة ضخمة تأتينا بثمار جديدة. فلو كان طعمها لذيذ وأكلها الناس لن تتجدد النباتات مرة أخرى، لأن البذور التي سيأتي منها النباتات تم استهلاكها وأكلها الناس، وبالتالي ستختفي كل النباتات، ومع الوقت سيختفي الحيوان بالتبعية وكذلك الإنسان. وهذا جزء يسير مما نراه من حكمة الله عز وجل في هذه الجزئية. الفائدة الثانية من قوله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، يقول العلماء إن الآية تدل على أن أفعال العباد مخلوقة. وهذا استنباط، الآية تدل على أن أفعال العباد مخلوقة. كيف تم هذا الاستنباط؟ قالوا لأن الله عز وجل قال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما، فالآية تدل على كونه تعالى خالقا لكل ما بين السماوات والأرض، وأعمال العباد حاصلة ما بين السماء والأرض، فوجب أن يكون الله عز وجل خالقا لها. فهذه من الاستنباطات اللطيفة. لم يقول الله عز وجل: ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ما علاقة الظن السيء بالكفر؟ ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، ظن وربطها بالكفر. قال العلماء: الجواب له معنيان، وكلا المعنيين صحيحين. الأول أنه لا أحد يظن أن خلق السماوات والأرض باطلا إلا الكافر، وهذا خبر. يعني لا أحد يظن أن الله خلق السماوات والأرض باطلا إلا الكافر، هذه صفة الكافر، أنه يظن أن الله خلق السماوات والأرض باطلا. الثاني، المعنى الثاني، أن هذا نتيجة. كيف نتيجة؟ أن الذي يظن أن الله خلق السماوات والأرض ليس لحكمة ولا عقاب ولا جزاء، هذا كافر، كافر بركن من أركان الإيمان، وهو ركن الإيمان باليوم الآخر، فيصبح كافر. إذن إما خبر وإما نتيجة. ثم تأملوا قول الله عز وجل: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ وهنا سؤال: ما علاقة الإيمان والعمل الصالح بالأرض؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ الجواب أن الإيمان والعمل الصالح سبب لصلاح الأرض. الإيمان والعمل الصالح سبب لصلاح الأرض، وهذا يؤيد آيات كثيرة، مثل قول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. كذلك يا أحبة، فإن المعاصي سبب للفساد في الأرض. كيف؟ يشهد لذلك قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. والقاعدة تقول أن كل فساد يحدث في الأرض من جدب وفقر ومرض وفساد ثمار وغير ذلك فإنه بسبب المعاصي وبما كسبت أيدي الناس. وتأملوا كذلك، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ قال العلماء فائدة فيها إشارة إلى إثبات يوم القيامة والجزاء، وهذا من مقتضيات حكمة الله وعدله. والمعنى هل نجعل الذين آمنوا بربهم واعتقدوا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا شريك له وأصلحوا أعمالهم فأدوا ما يجب للخلق والخالق فلم يدسوا أنفسهم بفعل شيء من الكبائر والآثام خوفا من يوم تذهل فيه كل مرضع عما أرضعت، هل يكونون كمن كفر به وعاثوا في الأرض فسادا لا دين يمنعهم ولا زاجر يردعهم إذ هم ينكرون الجزاء والحساب ويقولون ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع؟ هل هم يعني بل هم جهدهم يعني استطاعتهم يحصلون على ذلك، يعني كان هم جهدهم أن يحصلون على ملذاتهم في الدنيا ثم كذلك، ونحن نرى الظالم الباغي يزداد في دنياه مالا وولدا ويتمتع بصنوف اللذات من الدور والقصور والفراش الوثير والسكن في الجنات والمراكب الفاخرة، بينما نرى المطيع لربه المظلوم من بني جنسه قد يعيش عيش الكفاف. أفيكون من حكمة الحكيم العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة أن يترك الناس سدى يفعلون ما شاءوا بلا حساب ولا عقاب؟ فكان لابد من دار أخرى يكون فيها العدل والإنصاف. ثم يقول الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لما كان القرآن هو الذي يرشد إلى مثل هذه المقاصد الشريفة والمآخذ العقلية الصحيحة، قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مباركا ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومن المناسبات لهذه الآية وما قبلها في قول الله عز وجل أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، هذه في الآية السابقة. المعنى والارتباط بينها وبين هذه الآية أن من لم يفرق بين مصلح ومفسد ولا بين متقي وفاجر هذا لم يتدبر القرآن، بمعنى أن القرآن يكشف الحقائق ويصحح المفاهيم ويظهر لك حقيقة المصلح من المفسد. الذي يتدبر القرآن سيعلم من المصلح ومن المفسد. بل تأملوا يا أحبة ودعونا نأخذ مثال يوضح هذا الأمر ويبين لنا كيف أن القرآن يكشف لمن تدبره من المصلح ومن المفسد. يقول الله عز وجل وأنه كان يقول سفيهنا. السؤال من القائل؟ القائل الجن. من يقصدون؟ يقصدون أبوهم إبليس. بماذا وصفوه؟ وصفوه بأنه سفيه. طيب متى استقامت المفاهيم المغلوطة عندهم وأصبح بدل أن يكون رئيسهم وأبوهم أصبح سفيهم؟ لما سمعوا القرآن ووفقوا للتوحيد والإيمان وتنبهوا للخطأ الذي هو تشبيه الله بخلقه واتخاذه الصاحبة والولد تصححت عندهم المفاهيم. كذلك يا أحبة من الفوائد في هذه الآية كتاب أنزلناه إليك مبارك، قال الشيخ بن عثيمين تدبر القرآن فرض لأن العمل بالقرآن فرض ولا يتم العمل إلا بالتدبر وما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض. إذن ليس من نافلة القول تدبر القرآن وإنما هو أمر واجب وفرض. يقول الله عز وجل كتاب أنزلناه. لماذا نكر الله عز وجل الكتاب هنا؟ قال العلماء إن تنكير كتاب جاءت للتعظيم لأن الكتاب معلوم فما كان تنكيره إلا لتعظيم شأنه. وماذا نستفيد من قوله أنزلناه؟ نستفيد منها إثبات علو الله عز وجل لأن الإنزال لا يكون إلا من علو. ثم تأملوا يا أحبة في قول الله عز وجل مبارك. يقول بعض أهل التفسير اشتغلنا بالقرآن فغمرتنا البركات والخيرات في الدنيا وفيها يا أحبة من بركة القرآن الاستشفاء به من أمراض القلوب ومن أمراض الأبدان. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، وهدى ورحمة للمؤمنين. فكل شيء يتصل بالقرآن فهو مبارك، الوقت الذي تبذله للقرآن مبارك، الصحبة التي تكونها صحبة مباركة، الإنجازات التي تنجزها إنجازات مباركة. تريد القرآن، تريد الهداية، عليك بالقرآن، إن هذا القرآن يهدي. تريد السعادة، عليك بالقرآن، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وفيها يا أحبة من بركة القرآن في واقعنا المعاصر، حتى نستشعر بركة القرآن، أن طلاب حلقات التحفيظ ومدارس التحفيظ هم في المراتب الأولى دراسية، وهذا واضح ولا يحتاج إلى إثبات. ثم تأملوا: ليتدبروا آياته. قال السعدي: هذه الحكمة من إنزاله ليتدبر الناس آياته ويستخرجوا علمها ويتأملوا أسرارها وحكمها، فإنه بالتدبر فيه والتأمل لمعانيه وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة تدرك بركته وخيره. وهذا يدفعنا إلى سؤال: لماذا ورد التدبر بصيغة المضارع؟ الجواب: للدلالة على أنه فعل يتعين على الإنسان القيام به باستمرار. وتأملوا في هذه المقولة الجميلة اللي قال بشر بن السري: إن الآية مثل التمرة، كلما مضغتها استخرجت حلاوتها. التمرة كلما مضغتها تستخرج حلاوتها، وكذلك الآية كلما قرأتها ورددتها وتأملت فيها ستخرج بها بفوائد كثير منها. ثم يقول الله عز وجل: وليتذكر أولو الألباب، أي أن من تذكر بالقرآن فهو صاحب عقل، ومن لم يتذكر وينتفع بالقرآن فليس له عقل، وأنه بحسب لب الإنسان وعقله يحصل له التذكر والانتفاع بهذا الكتاب. وفيها أيضا، وأختم بها، أن القرآن نزل ليؤثر ولم ينزل ليتبرك الإنسان بقراءته أو ينال الأجر بقراءته فقط، ولكن لابد أن يؤثر تذكرا وموعظة. نكتفي أيها الأحبة بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.